بسم الله الرحمن الرحيم. في الأسبوع الماضي في آخر درس التفسير ذكرت لكم عرضا تأثير الصحبة، وكان حديثي في العملية في من يقوم بالإصلاح، وتكون أن يؤدي الإصلاح وهو مقيم يريد أن يصلح بلدا وهو يقيم في بلد آخر. فقلت أن هذا من سلبياته أن الإنسان دائما يتأثر بالبيئة التي تحيط به، والبيئات كما تعلمون مختلفة. يعني أحيانا لو جئت إلى منطقة دولة أحيانا واحدة تجد هناك فروق بين بيئة وبيئة ومنطقة ومنطقة. فكيف إذا كان إنسان مثلا يقيم في بلد ويقيم ويريد أن يصلح، يعني هو من بلد وأهله من بلد، ويقيم بعيد جدا في بلد آخر قد يكون في بلاد المسلمين أو في بلاد الكفار ويريد أن يصلح البلد، هو من حيث يشعر أو لا يشعر قد يتأثر بطبائع البلد الذي هو فيه. واستدللت على هذا بتأثر الإنسان، قلت إن الإنسان يتأثر في المنطقة وهي جمادات، ولذلك نجد أن أهل البحار غير أهل الصحراء غير أهل الجبال، تختلف طبائعهم وهذا مشاهد مجرد. ثم ذكرت أعلى منه وقلت إن الإنسان يتأثر بالبهائم، ثم استدللت في قول النبي صلى الله عليه وسلم في أن أهل الغنم هم أهل السكينة أهل الوبر، وأهل المشرق أهل الإبل فيهم غلظ وجفاء. ربط النبي صلى الله عليه وسلم بين الجفاء والغلظة وبين البهائم دليل على أن البهائم مؤثرة في أصحابها. وقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي إلا رعى الغنم، وقال حتى أسقى حتى أنا كنت أرعى لأهل مكة وهم أهل على قراريط. وكان حديثنا عن موسى عليه السلام، نحن نفسر عندما جلس 10 سنوات يرعى الغنم، وقلنا في ذلك حكمة عظيمة لأن رعي الغنم تؤثر في صاحبها. فجاءني استدراك من أحد الأخوة وقال إنك قلت إن أهل الإبل هم أهل المشرق وأهل الحجاز هم أهل الغنم، بينما الحديث ليس فيه ذاك. قلت موعدكم هذا اليوم فأقرأ عليكم بعض الأحاديث التي وردت لبيان ما ذهبت إليه وصححته. يقول ابن مسعود رضي الله عنه في حديث صحيح أشار النبي، يقول ابن مسعود رضي الله عنه أشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن فقال ألا إن الإيمان ها هنا، وإن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين عند أصول أذناب الإبل حيث يطلع قرن الشيطان في ربيعة ومضر. إذن ربطها النبي صلى الله عليه وسلم في المشرق. ذكر العلماء أنه إذا أطلق المشرق في الأحاديث يراد به العراق، أو حتى إذا أطلقت نجد قال يراد بها العراق، لأن نجد العراق وليست نجد الموجودة، الموجودة الآن هنا ما سميت نجد إلا متأخرة. لكن هذا الحديث يشكل عليه الآن هنا أنه قال في ربيعة ومضر، وربيعة ومضر قريبة، ربيعة كانت مساكنها قريبة من منطقة الرياض مع وجودهم أيضا في العراق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأس الكفر نحو المشرق والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل الفدادين، أهل الوبر والسكينة في أهل الغنم. وتستمر الأحاديث، وفي حديث جرير والفخر والخيلاء في أصحاب الإبل والسكينة والوقار في أصحاب الشاة، وفي مسلم غلظ القلوب والجفاء في المشرق والإيمان في أهل الحجاز، وفي رواية ليس في مسلم في رواية أخرى عند ابن حبان في أرض الحجاز الإيمان والمراد الإيمان والسكينة. هذا الذي جعلني أقول إن الحديث فيه نص على أهل المشرق وعلى أهل اليمن وعلى أهل الحجاز كما في مسلم وغيره. ومع ذلك لم يكن هو مقصودنا الحديث عن المشرق أو المغرب. وهنا أنبه كان حديثنا فقط عن أن الإنسان يتأثر بالبيئة المحيطة به، سواء بيئته الضيقة يتأثر بجلسائه. فقلت إذا كان يتأثر بالبهائم يتأثر صاحب الغنم يتأثر بالغنم وصاحب الإبل يتأثر بالإبل، فلا شك أن الإنسان سيتأثر بالناس من الرجال والنساء وغيرهم أعظم، لأن قوة تأثير الإنسان أعظم من قوة تأثير الحيوان. فلذلك لا بد من اختيار الرفقة الطيبة والمجتمع الذي تقيم فيه. ولذلك الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم أكملها بمئة، لما جاءه من أصاب قال اذهب إلى بلد آخر، لأن أحيانا البلد يكون سبب لأهله أو إثارته أو غير ذلك. وهذا موضوع حقيقة موضوع تربوي مهم، لو خصصنا له الحديث هذه الليلة لما كفاه. وكيف يقع الإنسان في الخطر؟ كيف يقع أحيانا والعياذ بالله في الانحراف؟ كيف يقع في الاستعجال؟ كيف يقع في التهور؟ أكثر الأسباب هي البيئة المحيطة به. فاختيارك بيئة طيبة صالحة، سواء بيئة خاصة أو بيئة عامة. أنا أذكر بعض العلماء، أذكر أن بعض العلماء رحمهم الله انتقلوا بأبنائهم، بل أستدرك ما أقول بعض العلماء، أعرف أن بعض العامة كانوا في بيئة من البيئات ولا أريد أسمي، وجدوا أن هذه البيئة غير مناسبة فانتقلوا إلى بيئة أخرى، أصبح أبنائهم أو بعض أبنائهم من كبار علماء الأمة. نعم من كبار، ولو ذكرت كلكم تعرفونها، لأنه يقول وابنه صغير كان يلعب في الحارة، وكان ذهب لهذا البلد للتجارة، ففوجئ بابنه وأخته يعني ابنته يلعبان ويقولان عبارات ألفاظ نابية لا يعرفها في مجتمعه وليس من أهل هذا البلد، جاء للتجارة إليه. فذهب إلى بلد آخر خوفا على أولاده، فأصبح ابنه من كبار علماء الأمة. فهذا صحيح، البيئة مؤثرة، الجامعة، المدرسة، الحارة، بل انتقالك أحيانا من حارة إلى حارة يؤثر. لو ذهبت الآن للهيئات، ففي قرابة 50 هيئة، مركز هيئة في الرياض، في فرق كبير جدا بين الحارات. حارات تكثر فيها الضياع وربما الجرائم، وفي حارات نظيفة جدا قليلة فيها الأخطار. كذلك المدن. وجاءني مرة من المرات أحد الأخوة قد يكون يستمع إلى الدرس الآن قبل سنتين، يستشيرني في الانتقال من منطقة إلى منطقة، فنصحته بذلك، قال ما عدت أسيطر على أولادي، ولكني ربما لو ذهبت إلى المنطقة الأخرى استطعت أن أسيطر على الأولاد، لأن البيئة محافظة والمجتمع محافظ ويتعاونون فيما يتعلق بالأولاد. فنصحته أنه لا حرج في ذلك أن ينتقل. فتأثير البيئة، بيئة خاصة أو بيئة عامة، مؤثرة. ولهذا حتى أختم هذا الموضوع، على الآباء، على المربين أن يعنوا بهذا الجانب في اختيار الحارة التي يسكنها. ويا أخوان العوام عندهم عبارات جميلة جدا، يقولون الجار قبل الدار، الجار قبل الدار، وهذا صحيح، فاختيار الجار قبل الدار. والفروق كما قلت لكم ليس بين المدن، الآن أصبحت فروق بين الحارات. فاختيارك المنزل المناسب، السكن المناسب قبل أن تتورط، لأن الإنسان قد يكتشف بعد بنائه البيت أنه في واقع ما يناسبه. يذكر لي أحد الإخوان في الرياض يقول سكنت حارة كلف علي البيت فوق المليون. يقول أول ما سكنت يقول جاءني ابني بعد أيام يبكي. لماذا؟ قال ابن واحد من الجيران سرق دراجته، يعني أخذ منه دراجته، ما نقول سرق، أخذ منه الدراجة. يقول تكون خير إن شاء الله. فيقول لما صلينا يقول والله ابن صلي معنا، صلمت عليه قلت جزاك الله خير، ابنك أخذ دراجة ابني وحنا جيران. قال لا الأمر يصير. يقول نادى ابنه، قد يكون صلى الابن، قال له يا ولدي كم تبيع كسبك؟ يقول كسبه المسألة هذا أبوه الآن، قال بخمسين ريال، يقول أعطاه أبوه خمسين ريال، قال أعطى جارك السيكة. يقول جزاك الله خير، يقول أذهب إلى مدينة العقار أحد العقارين وبيع بيته وارحل من الحارة كلها. إذا كان الأب الآن يقول لابنه أمامنا كم تبيع كسبك، يقول كنت أتوقع أني يقول جهز نفسي أنه لو بطش ابنها باش فعله فبقول سامحه لعله غلط. الرجال صار في بيع وشراء ويشجعه يقول كم تبيع كسبك؟ فيقول مباشرة وضعت البيت يقول مكلف على مبلغ طائل والحارة تعتبر من ناحية المادية مرتفعة نعرف مكان الحارة أعرف الرجل. يقول فذهبت وبعت البيت مباشرة قلت ما أجلس في هذا البيت هذا بعض الجيران هذا وضعه ليس كل الجيران كذلك قد يوجد بعض الأفراد. إذن هذا ذكي لاحظ المشكلة موجودة. إذن اختيار الحارة اختيار المدرسة اللي تدخل فيها ابنك أي مدرسة سواء كانت خاصة أو عامة اختيار الجامعة اختيار الزملاء هذه من أقوى المؤثرات في الأبناء. واسألوا الآن الشباب سواء هداهم الله الذين وقعوا في الجرائم في مخدرات وغيرها تجدها سبب الجلساء والبناء. بل حتى هؤلاء الشباب الذين وقعوا حتى في التفجيرات أصلحهم الله وقعوا الحقيقة تجد من خلال المعرفة به أن بسبب زملائه وقرنائه أوقعوه وتورط. لكن بقيت مسألة أخيرة أختم بها أنه عندما نقول أن الأحاديث وردت في أهل الحجاز أو اليمن أنهم أهل سكينة ووقار وأهل غنم وأهل المشرق سواء قلنا العراق أو نجد المرادة هذه يعني في ربيعة ومضر ننتبه لخطورة التعصب. هذا وصف واقع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أمرا واقعا لا يرتبط بنجد ولا بالحجاز بمعنى أنه قد يتغير الوضع فيصبح أهل منطقة من المناطق أهل إبل فيهم شدة وغلظة، منطقة من المناطق كانت فيها إبل وأصبحوا أهل غنم يصبح فيهم رقة وسكينة ولطف. حتى لا نقع في التعصب والتنابز أحيانا واستخدام هذه الأحاديث. أحيانا نسمع بعض الشباب هداهم الله يستخدمون هذه الأحاديث ويطلقون عبارات لأمر مضى. وأذكر أن شخص من الأشخاص ذهب ليقدم دراسات عليا في بلد من الدول من هذه المنطقة الذي ذهب، فلما جلس من أجل المقابلة قال له أحد المقابلين أمسيلمة في نجدكم؟ قال وفرعون في أرضكم. قال ينجح خلاص ما فيه فمشكلة يعني، هذا يقول مسيلمة هذا يقول فرعون، انتهى مسيلمة وانتهى فرعون. وبقيت الأمة مسلمة متفقة متحدة لا فضل لعربي على عجم إلا بالتقوى. فاستخدام أحيانا بعض القضايا التاريخية حتى لو كانت ثابتة في القرآن وغيره استخدامها للتعيير أو التنقص أو الاستهزاء أو السخرية هذا لا يجوز. أما أن تحكيها كحكاية واقع كما ورد في الأحاديث حكاية واقع أن أهل الحجاز واليمن أهل غنم مع أن الحجاز فيه إبل لكن يغلب عليهم الغنم وهم أهل رقة وسكينة، وكذلك أهل نجد أهل الصحراء وأهل إبل حتى لو قلنا نجد العراق أو نجد الموجودة وقت سابقا يمكن يتغير الأمر ويتحول الأمر ويصبح لا يصبح ضربا لازما إنما هو حكاية واقع. فهذه ما يتعلق بهذه المسألة أحببت أن أعقب عليها لأنني وعدتكم بذلك. اليوم لا أريد أن أطيل عليكم لأن عندنا الأسئلة بعد الصلاة، لكن أقف وقفة يسيرة فيما يتعلق بالتفسير حتى نختم بها في قصة موسى عليه السلام. أختم بالدقائق الباقية وبعد الصلاة إن شاء الله نقف مع أسئلتكم وسأبدأها في موضوع سألني عنه كثير وهو يهمكم التهنئة برمضان، التهنئة بدخول رمضان والعيد، هذا أول ما أبدأ به إن شاء الله بعد الصلاة. وحتى بعد الصلاة لن نتعدى نص ساعة إن شاء الله، ومع ذلك من رغب البقاء فليبقى ومن كان ظروفه يريد أن ننتقل حتى أكمل قدر ما أستطيع من الأسئلة الواردة منكم. لكن الدقائق الباقية الآن 10 دقائق أو أقل أختم موضوع التفسير، لأننا في رمضان هناك اقتراح وجيه أننا نوقف درس التفسير في رمضان لسبب أذكره إن شاء الله في آخر الدرس. ذكر الله جل وعلا رجوع موسى، ولما أوحى الله جل وعلا إليه وقال له لما أعطاه الآيات التي يا موسى لما ذكر له الحية ورأى الحية رأى عصاه أصبحت حية خاف موسى، وهذا قلنا الخوف الطبيعي الذي لا يسلم منه أحد، هذا خوف طبيعي. النبي صلى الله عليه وسلم لما أوحي إليه خاف صلى الله عليه وسلم، هذا خوف طبيعي لا حرج فيه. قال الله له أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. الجيب المقصود ليس كما عندنا المخباح، المقصود به الجيب الكم. أسلك يدك في جيبك أي أدخلها في كمك ثم أخرجها تخرج بيضاء. هذه آية أعطاها الله جل وعلا، لأنه قال موسى كان يميل إلى السمرة، فلما أدخلها وأخرج فإذا بيضاء من غير سوء. هذه آية مع العصا. فلما خاف قال الله جل وعلا واضمم إليك جناحك من الرهب، أي من الخوف. واضمم إليك جناحك من الرهب. الجناح أقراب به اليد، اليد هي الجناح هنا. فوضع يده على قلبه. ذكر بعض العلماء استنباطات لا أريد أن أفيدها ولا أنفيها، لكن أذكرها لكم في بعض المفسرين. الآن لما يضع أحدنا يده على جناحه هنا، هذا وضعها على الصدر، نعم، مع أن هذا مكان القلب، قال هو هذا مكان القلب. هذه من الإعجاز قالوا العلمي، هذه من الأدلة في موضوع الإعجاز العلمي، لأن الإنسان لا إصابة بخوف الآن وضعت يده على ما يتوضع على حيال رأسه، يتوضع على صدره يهدأ. حتى قال بعض المفسرين، لكن بعضهم قال لم تثبت، أن أي إنسان بعد قصة موسى يصاب بخوف أو رعب ثم يضع يده على قلبه يشعر بطمأنينة وهدوء. وهذا سبحان الله لاحظت حتى عند بعض الأطفال، طفل ما يعرف الآن لا قصة موسى ولا يعرف القلب، أحيانا إذا خاف وضع يده على صدره، وتجد أن الذين على الفطرة يقول يا ربي، نعم يا ربي، ثم يضعها على صدره. سبحان الله، هذا ملحظ حتى عند أطفال أعمارهم 2-3-4، لاحظته عند أكثر من طفل إذا خاف أو جاء خائف ما يبتلك الخوف وهو جالس، يبتلك الخوف وهو صدره على صدره، فكأن فيها شيء من نوع الفطرة. فقالوا الخائف عليه أن يضع يده على صدره، وهي أيضا هي موقع القلب، فيطمئن ويهدأ. وهذا ما ذكره بعض المفسرين في هذه الآية. ثم قال الله له فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. ثم بدأ موسى الآن يحاور ربه، قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. وهذا أيضا لم يقله موسى ليعتذر عن الرسالة. إخوتي الكرام، هذه اللفتة مهمة جدا. كثير من الدعاة الآن يعتذرون عن حمل أمانة الرسالة لأسباب موهومة ليست حقيقية، من مصالح أو مفاسد أو أسباب. موسى هنا عندما يقول قال ربي إني قتلته منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، ما قال هذا اعتذار، إنما يشكو أمره إلى الله، يقول أنا سأذهب بهذه الرسالة لكن عندي مشكلة والله يعلمها. فكأنه يقول يا ربي أعطني حلا لهذه المشكلة. ثم بل هو يقترح أو يدعو، بعبارة أصح يدعو ربه فيقول وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي، يريد أن أي داعما لي حتى لا يقتلونني، وأيضا يصدقني إني أخاف أن يكذبون، إني أخاف أن يكذبون. فاستجاب الله له. فموسى عليه السلام هذا نأخذ منها قاعدة أو فائدة عظيمة جدا، أقول هذا وكل نفسي حسرة وألم وحزن لما أراه من مشاريع إسلامية تبدأ ثم تفشل قبل أن تتم. ما السر في ذلك؟ وجدت أن السر في ذلك أن أصحابها ما خططوا التخطيط البعيد، ما فكروا في العواقب التي ستنشأ بعد بدئهم لهذا العمل، أنهم قاموا بأعمال أكبر من إمكاناتهم، ولذلك أصبحت مشاريع فشل بالنسبة لبعض الدعاة مضرب مثل مع كله. وأذكر أن أحد المشايخ أرسلت له مؤسسة من المؤسسات تريد أن تقوم، أو أرسله بعبارة أدق مجموعة من الأفراد الصالحين الطيبين يريدوا أن يقيموا مشروعا ضخما، مشروعا عملاقا، مشروعا دعويا الأمة تحتاج إليه. يقول فقمت بدراسته وأبديت ملاحظاتي. يقول فلما انتهيت من ملاحظاتي كتب في آخره: هذا المشروع ضخم ويحتاج إلى جهد وأمامه عقبات ويحتاج إلى مال وإلى رجال، فإن كنتم تقدرون على ذلك فجزاكم الله خيرا، وإلا فلا تضيفوا إلى مشاريع الفشل مشروعا جديدا. يقول أصحاب المشروع: رأينا هذه الملاحظة فأخذوا بالأسباب وعزموا وتوكلوا على الله وبدأوا مشروعهم، وهو مشروع موجود الآن في الساحة لا أريد أن أسميه، نعم، وإن كان في بداياته وإن كان هناك بعض الملحوظات موجودة، لكن حقيقة أنه مشروع جاء في وقته المناسب، تحتاجه الأمة، يحتاج كل بيت، يحتاج كل مجتمع. فإذا المشاريع الفشل، موسى عليه السلام انتبه لما قد يواجهه من عقبات، فقال: أنت أمرتني يا رب الرسالة لكن لقضية مع هؤلاء والله يعلم ذلك. فهو منتبه للعقبات التي ستعترضه، ومنها أنه قتل منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، ومنها أنه أيضا يخاف أن يكذبوه، ثم أيضا هو متصور للحلول. ما نقول إنه عنده علم بالمشكلة ولا عنده حل، هو مدرك للحل. قال: وأخي الحل ما هو؟ وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردعا يصدقني، أن يحقق القضيتين، أن يدعمني. ولذا قال الله جل وعلا بعد ذلك: قال سنشد عضدك بأخيك، سنشد عضدك بأخيك. فالقصة هنا أن الإنسان إذا أقدم على مشروع، الداعية إذا أقدم على مشروع صغير أو كبير، يجب أن ننتبه أولا لقدراته، لإمكاناته، للعقبات المتوقع أن تحدث والحلول. اطلعت قبل 3 أيام فقط على مشروع إنشاء جامعة في دولة من دول الخليج، والذين سيقومون بها بعض التجار الصالحين. وقد أعد هذه الدراسة مكتب دراسات استراتيجية، فأعجبني فيها حقيقة الدقة. أولا وصفوا الجامعة، ثم وصفوا العقبات الممكن أن تعترضهم، ثم جعلوا لكل مشكلة حل عملي ليس حل خيالي. ولذلك لما أخذ رأيي فيها قلت أتوقع أن تنجح هذه الجامعة بناء على أن الدراسة متكاملة، فالمشروع واقعي غير خيالي، سيتحركون بمرحلية واقعية. ثانيا أنهم توقعوا العقبات بدقة عجيبة. ثالثا أنهم وضعوا لكل عقبة عدة حلول، وبعد ذلك الأمر لله من قبل ومن بعد. فموسى هنا لما حمله الله الرسالة ذكر ما يعترضه من عقبات، وأيضا ذكر الحلول التي يراها، فأيده الله جل وعلا على ذلك وأزال ما في نفسه. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما، بآياتنا أنتما ومن تبعكما الغالبون. وأختم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء خائفا إلى خديجة رضي الله عنها أخذته إلى ورقة بن نوفل، قال له ورقة كلمة عجيبة، قال: يا ليتني كنت حيا إذ يخرجك قومك. حقيقة كلام ورقة ليس المقصود فعلا يتمنى أن يصبح شاب، هو الآن شيخ قد عمي وقد هرم وقد كبر، لكن أراد أن يعطي النبي صلى الله عليه وسلم رسالة، ويقول ستواجه عقبات، ستواجه مشكلات، لا تتصور أن الطريق سهل. ولذلك جاءت المفاجأة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أهو مخرجيهم؟ السؤال هذا الاستغراب، طيب أنا ماذا جئت؟ أنا جئت لهم بالهداية، أهو مخرجيهم؟ فرسالة ورقة وصلت. ورقة بدل ما يقول سيخرجك قومك وقد يثنيه، وهو لن يثنيه، ورسول الله جل وعلا جاء بأسلوب عجيب جدا، قال: يا ليتني كنت حيا، يا ليتني كنت فيها جدعا، ماذا تريد؟ قال: إذ يخرجك قومك حتى أساعدك لأنصرنك نصرا مؤذرا. وهو يجاز على نيته الطيبة، لكن هو يعرف أنه قد عمي وكبر وسنة الله لن يرجع شر، فليس مجرد الدعاء، هو يعرف أن الدعاء لا مكان له، لكن أراد أن يوصل محمد صلى الله عليه وسلم رسالة ترى أمامك طريق صعب وشاق. فجاء السؤال مضبوط، بلغت الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم، قال أو مخرجيهم؟ قال نعم، إنه لم يأتي أحد مثل ما جئت به إلا عودي. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم وهو الآن أدرك شيء من الطريق وصعوبة الطريق، ويصبح يفكر بالحلول وكيف يتعامل مع هؤلاء الذين سيخرجونه. وهذا الكلام بعد 13 عاما تحقق، إذ يخرجك قومك، هذه في سورة الأنفال، يقتلوك أو يخرجوك كما تعلمون في آية الأنفال، وأخرجوه فعلا بل هموا بقشله. فنبوءة أو توقع ورقة في مكانه، لكنه ما هو توقع خيالي، قال ما أحد جاء بمثل ما جئت إلا عودي. فيحتاج الداعية إذا بدأ بمشروع فردي أو جماعي خاص أو عام أن ينتبه للعقبات، وأن يكون المشروع واقعي، وأن ينتبه للحلول حتى ما يفاجأ، وإلا قد يفشل والعياذ بالله، وتكون الفشيلة والخطأ والخسران ليس عليه فقط بل على الأمة أحيانا، ويصبح مضرب مثل في فشل بعض الدعاة في مشاريعهم أو انحرافها عن الطريق الذي قامت فيه. كم من مشروع قام على أسس صحيحة وانحرف بعد ذلك. معذرة الوقت قد انتهى بل زاد، فأعتذر منكم، وبعد الصلاة إن شاء الله واصل في مع الأسئلة. وأكرر أن الدرس يوم إن شاء الله في رمضان سيكون الساعة 10 في ليلة كل اثنين، يوم الأحد مساء الأحد ليلة كل اثنين في دروس رمضان. نسأل الله أن يبلغنا رمضان ويعين على صيامه وقيامه ويتقبل منا. وبعد الصلاة أقف مع ما يتيسر من أسئلتكم بإذن الله.